ان فضيلتكم تشرح من كتاب غير الكتاب المقرر علينا. اولا يا جماعة احنا لسه بدأنا، يعني الذي كان في المحاضرة السابقة كان مقدمة، يعني انت تدرس مادة الايه العقيدة. طيب هتقرأ وتطلع، اذا طلبت منك بحث هتطلع. فمثلا تجد مصطلح انت لا تعرف معنى هذا المصطلح، زي مثلا السلف الصالح، قال اهل الحديث، قال اهل السنة والجماعة، قالت المعتزلة، قالت الجهمية. هذه المسائل او هذه المصطلحات لابد ان تكون عالما بها، ملما بمعناها. فيعني انا اتعجب ان هم بيقولوا انت بتشرح من غير الكتاب. احنا ولا لسه بدأناش في الكتاب اصلا، اللي كنا بنتكلم فيه مقدمة في فضل هذا العلم واهميته، وكذلك بعض المصطلحات التي يحتاج اليها طالب العلم، وبعض خصائص هذه العقيدة. يعني كل الذي مضى كان مجرد مقدمة، يعني عشان نبدأ نستوعب ونفهم مادة العقيدة فهما دقيقا جيدا سهلا يسيرا. خلاص يا جماعة، يبقى احنا لم نبدأ بعد، احنا يدوب قرأنا عليكم اول الابيات اللي هي مبدأ كتاب معارف القبول في مادتنا، اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد الابيات. فيعني نقول للطالبات ابشرنا لن نشرح الا من الكتاب المقرر. وهذه بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه هي المادة الثانية، مادة علوم القرآن. ومقرر عليكم كتاب فضيلة الشيخ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن. وان شاء الله ستكون محاضرة في التفسير ومحاضرة في كتاب مباحث في علوم القرآن. مبحث او مباحث علوم القرآن، هذا العلم المبارك الكريم مر بصور كثيرة. فالقرآن العظيم الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، أفصح اللغات وأبينها وأكثرها بلاغة وفصاحة، هل يختلف أحد في هذا؟ قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وكان اختيار من الله عز وجل أن يكون القرآن عربيا لأنها أفصح اللغات وأكثرها بيانا وأوضحها. وكان العرب يفهمون القرآن فهما جيدا، إذا سمعوا الكلام كلام الله عز وجل فهموا المقصد من هذا الكلام وفهموا معاني كلام الرب سبحانه وتعالى. وكان لا يغيب عنهم شيء من معاني القرآن إلا في النادر اليسير، فكان إذا غاب عنهم معنى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لم يكن هناك من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير كامل للقرآن العظيم، إنما كان ذلك لأنهم كانوا علماء باللغة، علماء بمعنى الكلام العربي الفصيح الذي هو القرآن، فكانوا لا يحتاجون إلى تفسير كل آية وكل كلمة في القرآن. لكن أشكل عليهم بعض الألفاظ، أشكل عليهم بعض الألفاظ ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وضربنا مثالا في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على الصحابة وفهموا من هذه الآية أن الذي يظلم نفسه أي بالمعصية أو بالمخالفة فليس له أمن وليس له اهتداء. فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ليس هذا، يعني ليس هذا الذي فهمتموه من الآية. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم هنا بالشرك، فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم هنا بالشرك. وكذلك في قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلما كان لفظ قوة مشكل فسره النبي عليه الصلاة والسلام، ففسره بأنه الرمي، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يبقى ليس كل كلام الله عز وجل فسره النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ طيب. ثم جاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين تلقوا هذا الكتاب من النبي عليه الصلاة والسلام، فتلقوا ألفاظه، فكانوا يأخذون القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عبد الله بن مسعود مثلا أنه قال أخذت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة. فكان يتلقى القرآن من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا إذا أخذوا الآيات من فم النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوها لفظا تعلموا معانيها من النبي عليه الصلاة والسلام التي أشكلت عليهم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، كان يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها. يقول رحمه الله عن الصحابة رضوان الله عليهم فتعلمنا القرآن والعلم جميعا، أخذوا القرآن ألفاظه فحفظوها كما فحفظوه كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعلموا معاني هذه القرآن، تعلموا معاني القرآن الذي أشكل عليهم لأنهم أهل لغة، فكانوا لا يسألون عن كل حرف وعن كل آية وعن كل كلمة لأنهم استغنوا بذلك بما كانوا يعلمون من مقاصد اللغة العربية. ولم يكن مأذونا للصحابة رضوان الله عليهم بالكتاب، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتبوا شيئا سوى القرآن، يعني إذا فسر النبي آية كانوا لا يكتبوها، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا كانوا لا يكتبوه، يسمعون فقط، وكانوا يعني في الضبط والحفظ على أعلى مراتب الإتقان رضي الله عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب عني سوى القرآن فليمحوه. قال أهل العلم الحكمة من ذلك أنه حتى لا يختلط القرآن بالحديث، حتى لا يختلط القرآن بالحديث. ثم لما انتشر القرآن وحفظه الصغير والكبير القريب والبعيد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بكتابة القرآن. الدليل على ذلك أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يغضب ويرضخ؟ فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال اكتب فوالذي نفسي بيدي لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا. فيكون هذا نسخ الأمر الأول وهو عدم الإيه؟ عدم الكتابة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اكتبوا لأبي شاب، رجل جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له ما قاله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اكتبوا لأبي شاب، فدل ذلك على أن الكتابة جائزة وأنها هي آخر الأمر، وأنها هي اخر الامر. لكن مع ذلك كان الناس لا يكثرون من الكتاب، حتى ابو هريرة رضي الله عنه يقول: لا اعلم احدا اكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، ذلك لانه كان يكتب وكنت لا اكتب، وكنت لا اكتب. يبقى في صحابة كانوا كامثال ابي هريرة يعتمد على شدة الحفظ والضبط والاتقان، وبعضهم كان يكتب. والصحابة كما تعلمون متفاوتون في مسائل العلم، يعني اشتهر منهم بعض الصحابة بالعلم، وبعضهم كان اقل من ذلك في العلم، وبعضهم كان يشتهر بالقتال والجهاد، وبعضهم كان يشتهر بالصدقة والانفاق في سبيل الله، يعني ليسوا جميعا على مستوى واحد من العلم. فاعلم الصحابة مثلا الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا يدل على ان بعض الصحابة كان يكتب والبعض الاخر كان يتلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام فيبلغ بما تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك جاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فكان اول من جمع الناس على مصحف واحد، كتب المصحف الامام المعروف، ومزق واحرق كل ما كان في ايدي الناس وجمعهم على مصحف واحد المعروف رسمه بالرسم العثماني. وكان هذا اول علم دون، وهو علم رسم القرآن. رسم القرآن العثماني ده يا جماعة له معاني، يعني هذا الرسم الذي في المصحف له معنى، له معنى، وهو مأخوذ بالتواتر، مأخوذ بالتواتر. فأول من جمع هذا العلم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي خلافة علي بن أبي طالب وضع أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب بضبط قواعد النحو. لماذا؟ لضبط اللسان. في عهد علي بن أبي طالب كانت الفتوحات كثرت، ودخل في الإسلام عاجل، فبدأ يظهر مسألة اللحن في اللغة، فأراد أن يضبط هذه المسألة. لماذا؟ ما الحكمة؟ ها؟ أحسن، لحفظ القرآن العظيم، حتى لا يدخل فيه لسان غير منضبط لغويا. فبدأ بذلك علم آخر، وهو علم علم النحو، اللي هو يسمى علم إعراب القرآن فيما بعد. طيب يا جماعة، احنا بنقول علوم القرآن يعني كل العلوم التي تتعلق او لها صلة بالقرآن، مش كده؟ طيب، استمر الصحابة رضوان الله عليهم في بيان معاني القرآن وتفسير كلماته، لكن ايضا لم يكن هناك كتاب تفسير او علم علوم القرآن مقيدا او مصنفا، انما كانوا ايضا ياخذون هذا العلم بالايه؟ بالرواية، بالتلقين. فاشهر الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير هم الخلفاء الاربعة. من الخلفاء الاربعة؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. اضف اليهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وابي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابو موسى الاشعري، وعبد الله بن الزبير. ومع ذلك هؤلاء لم يتضمن تفسيرهم القرآن كله، يعني ليس هناك تفسير كامل للقرآن كل آياته عن ابن عباس كده؟ طيب، لكن الصحابة الكبار هؤلاء عملوا مدارس، مدارس التفسير. اكتب بقى المدرسة الأولى وكانت بمكة. المدرسة الأولى كانت بمكة وكان شيخها من؟ عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. خرج من هذه المدرسة أساتذة كبار في التفسير، منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى بن عباس وطاووس بن كيسان وعطاء ابن أبي رباح. في الكتاب عندك في الكتاب. المدرسة الثانية مدرسة العراق وشيخها من؟ من الصحابة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وكان من تلاميذه الأجلاء علقمة ابن قيس ومسروق والأسود ابن يزيد وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي. ومدرسة المدينة وكان شيخها من؟ أبي بن كعب بارك الله فيكم. أبي بن كعب وكان من أخص تلاميذه زيد بن أسلم. زيد بن أسلم، زيد بن أسلم ده يا جماعة كان من عظماء المفسرين، وأخذ هذا العلم عنه ابنه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم الذي أخذ عنه الإمام مالك إمام دار الهجرة، حتى أنه إذا كان إذا سئل عن التفسير قالوا زويل عبد الرحمن بن أسلم، فإنه يزعم أنه يعني أحاط بتفسير القرآن أو كما قال. وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي، هؤلاء علماء أهل المدينة في التفسير. وهؤلاء العلماء من التابعين تناولوا علم التفسير وعلم غريب القرآن وعلم أسباب النزول وعلم المدني والمكي والناسخ والمنسوخ، لكن لم يصنفوه في كتب، إنما أيضا كانت المسألة قائمة عليه يا جماعة على الرواية بالتلقين، لكن ما كانش حد لسه إيه صنف في هذه العلوم. حتى جاء العصر أو القرن الثاني فبدأت مراحل هذا العلم. يبقى أول حاجة يا جماعة، أول مرحلة كانت الرواية بالتلقين، أخذوا عن النبي الصحابة والتابعين كذلك أخذوا عن الصحابة، الصحابة أخذوا عن النبي والتابعين أخذوا عن الصحابة هذا العلم إيه بالرواية، الرواية بالتلقين. ثم المرحلة الثانية أنهم جمعوا ما جاء في التفسير عن النبي والصحابة والتابعين، لكن هذا أيضا كان لا يشمل إيه كل تفسير القرآن. خلاص يا جماعة، إلى الآن لم يكن هناك تفسير كامل للقرآن الكريم، إنما هي بعض آيات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أو الآيات التي فسرها الصحابة أو الآيات التي فسرها التابعين. خلاص يا جماعة، يبقى هذه هي المرحلة الثانية. طيب من الذي قام بهذا بقى؟ جماعة من العلماء المحدثين زي شعبة بن الحجاج، زي الإمام عبد الرزاق، كانوا يأخذوا تفسير هذا القرآن، تفسير بعض آيات القرآن، وصنفوها وسط كتب الحديث، وصار على هذا العلماء من بعدين امثال البخاري ومسلم وغيره يقول لك في كتاب التفسير في كتاب البخاري كتاب الايه التفسير يعني البخاري ما جعل للقرآن تفسيرا كاملا انما جعله قسم في ايه في كتابه. فكذلك سفيان وشعبة عملوا هذا الكلام اخذوا بعض الايات التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وفسرها الصحابة والتابعين وجعلوا لها كتاب في تصنيف الحديث فجعلوها كتاب مستقل في وسط الايه وسط كتاب الحديث الذي جمعوه. مفهومة دي يا جماعة؟ يبقى دي مرحلة. ثم جاءت مرحلة التدوين للقرآن كاملا وكان من أشهر من فعل هذا ومن أولهم من الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله المتوفي سنة 310. يبقى المرحلة الأولى يا جماعة مرحلة أخذ التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة والتابعين وكل ذلك كان بالإيه التلقي بالرواية لم يصنفوا. ثم بعد ذلك جاء التصنيف تصنيف تفسير بعض الآيات الواردة عن النبي والصحابة والتابعين في كتاب من كتب الحديث. ثم جاء ابن جرير الطبري فصنف كتابا مستقل في كتاب الله في تفسير كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره. ثم تواترت التصانيف وتتابعت في تفسير القرآن سواء كان التفسير بالمعثور أو التفسير بالرأي. خلاص يا جماعة؟ حد عنده سؤال؟ ها؟ هذا الكلام موجود عندكم بس أنا يعني ملخصه شوية. حد عنده سؤال لحد كده يا جماعة؟ طيب. يقول ولما كانت هناك علوم لا يستغني عنها المفسر. لما كانت هناك علوم لا يستغني عنها المفسر، ايه هي العلوم اللي ممكن لا يستغني عنها المفسر؟ العلوم التي لها صلة بالقرآن. العلوم التي لها ايه؟ صلة بالقرآن. زي تفسير معاني القرآن. عشان كده بعض العلماء يقولون ان التفسير مبحث كبير او اعظم مباحث علوم القرآن. خلاص؟ بخلاف من يقول ان علوم القرآن هذه مقدمة لأصول التفسير. هذا الكلام فيه يعني نظر. انما الصحيح ان التفسير يدخل في باب علوم القرآن وهو اعظم ابواب علوم القرآن. خلاص يا جماعة؟ طيب. كل العلوم التي لها صلة بالقرآن العظيم بدأ العلماء يفردوها بتصنيف. فمثلا من العلوم التي لها صلة بالقرآن يا جماعة اسباب النزول. يعني اسباب النزول، نزول الآية دي نزلت بسبب ايه؟ بسبب كذا وكذا. طبعا حينما اتعرف على سبب النزول هذا يعينني على ايه؟ على فهم القرآن ومقصد القرآن ومقصد هذه الآية. مش كده يا جماعة ولا ايه؟ يبقى علم اسباب النزول هذا ايضا علم يدخل او يندرج تحت باب علوم القرآن. كذلك علم الناسخ والمنسوخ. لا يمكن للمفسر ان يكون تفسيره منضبط الا اذا كان يعلم الناسخ والمنسوخ، لانه ممكن يطيل النفس في آية ويشرحها وفي النهاية يتضح انها آية منسوخ. كذلك مشكل القرآن، مشكل القرآن وغريب القرآن. قد تأتي لفظة غريبة علي لا يعرفها كثير من الناس، فبعض العلماء كانوا يصنفون في هذا الباب الكلمة الغريبة في القرآن ويقولون معناها وتفسيرها. وممن كتب في أسباب النزول ابن المديني، علي ابن المديني، هذا شيخ البخاري رحمه الله، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيدة القاسم بن سلام، ومشكل القرآن لابن قتيبة، وغريب القرآن وغير ذلك من التصانيف، وكان ذلك في القرن الثاني. ثم بعد ذلك بدأ العلماء يجمعون كل هذه المباحث تحت مسمى واحد، وهو كتاب علوم القرآن، كتاب علوم القرآن. وكان من أشهرها البرهان في علوم القرآن للزركشي، والإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. وما زال العلماء إلى يومنا هذا يكتبون ويصنفون في مباحث في علوم القرآن. فهمنا يا جماعة؟ طيب، لو كنا قلنا يبقى هنخرج بالآن. علم علوم القرآن نقدر نقول ايه هو؟ احسنت، قول احسنت. ها تفهم ايه من كل قد ايه؟ ايه تاني يا جماعة؟ يعني ممكن نقول يا جماعة هو العلم الذي يتناول الابحاث المتعلقة بايه؟ بالقرآن. علم يتناول الابحاث المتعلقة بالايه؟ بالقرآن. تاني، علم الذي يتناول الابحاث المتعلقة بالقرآن زي ايه؟ اسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، غريب القرآن، اعراب القرآن، كل هذه ابواب، المحكم والمتشابه، كل هذا له علاقة وصلة بالقرآن ولا لا؟ يبقى كل علم او كل بحث يتعلق بالقرآن فهذا يندرج تحت علوم القرآن، سواء كان من اسباب النزول او جمع القرآن وترتيبه او معرفة المكي والمدني او الناسخ والمنسوخ او المحكم والمتشابه وغير ذلك مما له صلة بكتاب الله عز وجل. فهمنا ولا تاني؟ ها تاني، ماشي. نقول يا جماعة من خلال اللي قدمناه دلوقتي كلمنا ان العلماء كانوا يأخذون علم التفسير الذي يشكل عليهم في عهد الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يسألوه في كل القرآن لأنهم إيه؟ أفهم الناس للغة العرب، فكان لا يشكل عليهم كثير من القرآن، فكانوا يحفظون ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير ويؤدونه ويروونه لمن بعده من بعدهم من التابعين الرواية بالتلقين، وكذلك التابعون من بعدهم كانوا يأخذون هذا عن الصحابة ويقولون الرواية بالتلقين ولم يصنفوا، حتى جاء القرن الثاني وظهر المحدثين أمثال شعبة وسفيان وعبد الرزاق وغيرهم، فبدأوا يصنفون ما جاء عن الرسول وعن الصحابة والتابعين في بيان وتفسير معاني بعض الآيات، وجعلوها في مصنفاتهم تحت كتاب تفسير القرآن. ثم بعد ذلك بدأوا يصنفون كتاب كامل مستقل لتفسير القرآن، وكان من أشهرهم وأولهم مين؟ ابن جرير الطبري. ثم بعد ذلك بدأوا يصنفون في شتى العلوم التي تتعلق بالقرآن، تفسير، ناسخ المنسوخ، سبب النزول، الرسم العثماني، القراءات، محكم المتشابه، كل هذه بدأوا يصنفون فيه، حتى جاء من بعدهم وصنفوا كتاب علوم القرآن، فجعلوا كل هذه العلوم تحت هذا العلم المبارك. بعض العلماء بيقولوا زي ما قلنا ان هذا العلم يسمى علم اصول التفسير، وبعضهم ينكر ذلك ويقولون لا، بل التفسير باب من ابواب علوم القرآن وهو اوسع ابواب علوم القرآن. خلاص يا جماعة؟ طيب، نشوف بقى علوم القرآن، نفسر كلمة العلم ونفسر كلمة القرآن. قال: قد يسمى هذا العلم علم أصول التفسير. يسمى هذا العلم علم ايه؟ أصول التفسير. طبعا احنا ايه بينا ان بعض العلماء يقول لا نقول هذا، لان علم التفسير باب من ابواب ايه علم القرآن، علوم القرآن. فالعلم معناه معرفة الشيء على حقيقته التي هو عليها، معرفة الشيء على حقيقته التي هو عليها. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ اذا قلت مثلا كان عمر، كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اول من هاجر، هذا علم ولا مش علم؟ علم على الحقيقة، مش كده؟ احنا متأكدين ولا لا؟ هذا تواترت الاخبار به ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان اول المسلمين ايمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب يبقى هذا علم حقيقي ولا لا؟ طيب لما يأتي مثلا رجل عالم بالفلك قال قد ظهر نجم جديد اسمه كذا، ده علم ولا لا؟ علم. لكن هل هو علم على الحقيقة؟ لا، ما حدش يعرف، هذا علم ظني، قد يكون وقد لا يكون، صحيح ولا لا؟ هذا هو معنى العلم. العلم يكون معرفة الشيء على حقيقته التي هو عليها ظنا او يقينا. يقينا زي مثلا ابو بكر اول من اسلم من الرجال، ظنا ان هناك نجم جديد، او ان النجم الفلاني سيخطف في النجم الفلاني ويحدث حوادث مثلا كونية، هذا امر نعلمه لكننا لا نوقن به، نظنه ظنا فقط، صحيح؟ لان اي علم يا جماعة ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغالب انه ظني، قد يحدث وقد لا يحدث. اما اذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يبقى احنا عندنا علم يقيني ان هذا يحدث ولا لا. يعني لما قال في عهد الصحابة ان ابني هذا سيد، على الحسن رضي الله عنه، ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فتحقق ذلك، مش كده ولا ما تحققش؟ فكان كل ما جاء عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم علم يقيني لا شك فيه. اما العلوم التي تأتي من غيره سبحانه وتعالى او من غير رسولنا صلى الله عليه وسلم، وان كانت علم لكنه قد يكون ظن، يحدث او لا يحدث، خلاص. طيب وقالوا العلم هو الفهم والادراك، ده معنى الايه العلم. وقالوا ايضا المسائل المختلفة المضبوطة ضبطا علميا. هذا هو العلم. طيب القرآن، القرآن قالوا من مادة قراءة، من مادة ايه يا جماعة؟ قراءة. قراءة يعني ايه؟ بمعنى قراءة التلاوة، احسن، بارك الله فيه. وظهر استخدام هذا اللفظ يا جماعة اقرأ سواء في الكتاب او في السنة او في اقوال الصحابة، يعني الايه؟ التلاوة. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن، ها؟ وإذا قرئ يعني إيه؟ وإذا تلي، كده؟ وقال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن، يعني إذا تلوت القرآن. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه، يعني لتتلوه، كده؟ وما كنت تتلو من كتاب، وما كنت تتلو من كتاب من قبله، وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك، اذا لارتاب المبطلون. يبقى القراءة بمعنى، بمعنى التلاوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. وصلنا نقرأ القرآن ايه؟ في كل شهر مرة. فقال رضي الله عنه: اطيق اكثر من ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في اخر ما قال له: اقرأه في ثلاث، يعني في ثلاثة أيام تقرأه، يعني رتله. وقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما أو قاعدا أو على راحلتي. والقرآن يكون بمعنى المقروء، يكون بمعنى المقروء. ثم غلب هذا الاسم على المصحف. القرآن، احنا قلنا القرآن اللي هو القراءة التلاوة، صح كده؟ هيكون القرآن ده مصدر. لكن اذا قلنا القرآن، اول ما يقرأ على ذهنك ايه؟ المصحف، مش كده؟ او كلام الله الذي بين دفتي المصحف، هو ده الايه؟ القرآن الكريم. والقرآن بمعنى المقروء. ثم غلب اسما على كلام الله المحفوظ بين دفتي المصحف. هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح قالوا هو كلام الله، هو كلام الله. القرآن كلام الله ولا لا يا جماعة؟ كلام الله. وهذا يثبت صفة الايه؟ صفة الكلام لله عز وجل، كلام الله. إذن يخرج كلام من سواه، سواء كان الرسول أو الصحابة. كلام الرسول يسمى قرآن؟ لا يسمى قرآن. القرآن يطلق على كلام الله فقط، لكن أيضا كلام الله في القرآن، وكلام الله للملائكة في السماء، وكلام الله عز وجل الذي لم يطلعنا عليه، كل ذلك يسمى قرآن؟ لا، المنزل، بارك الله فيك. يبقى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ من ذلك الكلام الذي هو علم الله، مش كده؟ الكلام اللي في علم الله، مش ربنا له كلام غير القرآن؟ ولا ما فيش إلا القرآن؟ طيب، هذا الكلام الذي هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يبقى الكلام الذي أنزل على موسى ليس قرآن، الذي أنزل على عيسى ليس بقرآن، يبقى يخرج من ذلك ما أنزله الله على الأنبياء السابقين، مش كده؟ عليه الصلاة والسلام رسول الله، قلنا كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. طيب الأحاديث القدسية من كلام الله ولا لا؟ من كلام الله، فهل يتعبد بتلاوتها؟ طيب ما معنى يا جماعة يتعبد بتلاوته؟ نقرأه في الصلاة أو يقرأ في الصلاة. إذن إذا قرأ رجل بحديث قدسي بدل سورة الفاتحة مثلا، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ لا تصح، لأن التعبد لا يكون إلا بالقرآن. المتعبد بتلاوته، المبتدأ بعض العلماء يزيدون هذه، المبتدأ بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، يعني ليس هناك سورة قبل الفاتحة ولا سورة بعد سورة الناس. طيب أي سؤال يا جماعة؟ أي سؤال؟ طيب خذوا الأسئلة الأتية عشان كل ما يعني ندرس بحث نأخذ الأسئلة التي تلخص هذا البحث. السؤال الأول، ما هي مراحل تطوير علم علوم القرآن؟ السؤال الثاني، ما هي أشهر مدارس التفسير؟ ومن هم شيوخ هذه المدارس؟ ومن هم أشهر التلاميذ لهذه المدارس؟ أي نعم، والتلاميذ، ومن هم أشهر التلاميذ في هذه المدارس؟ اذكر العلوم التي لها تعلق وصلة بتفسير القرآن. ايوه، اذكر العلوم التي لها تعلق وصلة بتفسير القرآن. عرف معنى اذكر العلوم التي لها تعلق وصلة بتفسير القرآن. اذكر معنى علوم القرآن، ماذا نقصد بعلوم القرآن؟ خلاص يا جماعة، طبعا الأسئلة دي تحفظ عليها برضو عشان ان شاء الله سيكون منها الامتحان. كل مبحث كل محاضرة ناخد 4-5 أسئلة بحيث ان هي تشمل كل ما تقدم في البحث. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. معلش يا جماعة، بشرة برضو ان شاء الله لهذا الالتماس، المقدمة اللي تكلمنا فيها في علم العقيدة هيكون في ملزمة لما قدمناه في مقدمة علم العقيدة، بحيث ان اللي فاتوا هذه المحاضرات يقدر يستوعب او يقدر يرجع للمصطلحات التي قد اكيد مش قد تفيده ان شاء الله اذا ما اراد ان يقدم بحثا في مسألة من مسائل العقيدة.